السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي نجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف وعناوين البرنامج والتي تظهر على الشاشة بعد قليل. طيب، نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل يا علي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كيف الحال يا شيخ؟
أهلا وسهلا علي.
بس شيخ عندي مجموعة أسئلة.
تفضل.
السؤال الأول، ما معنى قوله تعالى أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وعنب إلى آخر الآية؟ السؤال الثاني، ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه سبحان الله العظيم رب اغفر لي، فهل معناه أنه يجوز الدعاء في الركوع؟ سؤال ثالث، الشيخ يعني أنا وأبوي مختلفين شوي في المذاهب، يعني أنا من مذهب أهل السنة وهو غير، يعني غير مذهب أهل السنة، بس في مرات تصير يعني بين منازعات وكذي، كيف يعني نصائح؟ وغير مذهب
أهل السنة. أبشر يا علي، أبشر إن شاء الله.
بس أريد نصائح.
أبشر أبشر
عشان
أدعو إن شاء الله يا علي، أبشر.
السؤال الرابع، هل هناك اختلاف بين العلماء للمدة التي يجمع ويقصر المصلي؟ لأن أسمع بعض الناس يقول من 80 وفوق كيلو و 18 و 13.
نعم،
هل هذا صحيح؟ هل هناك اختلاف يعني؟
إن شاء الله.
السؤال الخامس، أنا من يعني بعد السلام من أسلم يعني بعد الصلاة أستغفر، هذا وقت التسبيح، بس مرات أذكر أسبح وأهلل يعني وأحمد الله بس بسرعة مرات، ما أعرف هل وصلت 33 أو أقل.
نعم،
الحكم.
طيب،
السؤال السادس، ما معنى قوله تعالى يعني بس ما معنى قول الله سبحانه وتعالى إلا امرأة من الغابرين؟ الغابرين يعني ما معنى
إلا امرأته
من الغابرين؟ وعيش الغابرين
كانت من الغابرين. نعم.
السؤال السابع، بس شوف أسمع يعني بعد بعض الناس يخلي نغمة قرآن أو دعاء يعني للمكالمة للهاتف،
إيه
ما الحكم يعني؟
طيب،
خلي يعني مشكور.
أهلا وسهلا يا علي، تفضل يا باسم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
ثلاثة أسئلة يا شيخ بعد إذنك.
تفضل أخي.
السؤال الأول، إذا كان وعيت صلاة الفجر وما زلت ما قضيت العشاء الشفع والوتر ثلاث ركعات، متى أنسب الوقت اللي نقضي ثلاث ركعات هذني؟
طيب،
وفي نفس الوقت الثلاث ركعات هذني يقول لك إذا كان أهلبا موعدا بدل ما ثلاث ركعات ينقضي أربع ركعات، أم السنة يقول لك إلا صلاة الشفع تقرأ فيها سورة الأعلى الركعة الأولى والثانية قل يا الكافرون، والركعة الأخيرة اللي ترفع الوتر يقول هو الله واحد، لكن لما نقضين أربعة هل في الركعة الرابعة في صور معينة أو لا؟
طيب،
في نفس الجزئية نفس السؤال، إذا كان يقول لك لما تقضين في الليل قبل في الفترة الأخيرة من الليل تقول سبحان الملك القدوس ثلاث مرات، اثنين منخفضة والثلاثة تجهر بها، لو طبقت نبيدي في النهار هل نطبق الشيء هذا اللي هو صدوق قدوس ثلاث مرات؟ السؤال الثاني، هل تغني الأدعية القرآن الأدعية اللي من القرآن والسنة النبوية عن الأدعية الشخصية بمن الله يعرف السر وأخفى؟ السؤال الأخير يا شيخ، يقول لك أثناء الخطة الشيخ ما فيش حد يحدث له كلام، من تكلم أحدث ومن أحدث فقد لغى، في نص الخطة ممكن الشيخ يقول مثلا ما أحفظ بلادنا والله يذكر الرسول عليه الصلاة والسلام، هل نقول أمين والله صلى الله عليه وسلم أو ما فيش جاي نتكلم بك أثناء الخطة؟ بارك الله فيك يا شيخ.
مرحبا يا باسم. أم علي.
ألو. أيوه
تفضل أختي.
ألو، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
مبارك يا شيخ.
مرحبا اختي، هلا وسهلا.
يا شيخ ابغى صلاة الظهر، يعني السنة حقت الظهر اللي قبل الظهر.
ايه.
هي اربع مترادفة ولا اربع، يعني كل ثنتين لها تسليمة.
إيه
ولا تسليمة واحدة، يعني اسجد واتحية واقوم ثنتين واتحية، هذه حقت الظهر.
ان شاء الله يا ام علي.
والسؤال الثاني، أيوة. معايا ولدي متوفي وابغى ادخله الخيرية الجمعية الخيرية بالعمرة والحج، هذه يجوز ولا ما يجوز؟
كم عمره؟
عمره في 25 كذا.
اي، وانت تبغين له حجة او عمرة؟
ايوه، وهو متوفي الله يرحمه.
ما حج ولا
ابغى له عمرة، وابغى اشوف هل يجوز اني ادخله في ال
ما انقطع. طيب ان شاء الله واضح السؤال، تفضل. مع عبد الله.
كيف حالك يا شيخ؟
مرحبا اختي.
الله يعظم اجرك ان شاء الله وعلى البرنامج هذا.
الحمد لله، تفضل يا اختي.
يا شيخ، احنا حضرنا واحده ماتت في عندنا في هنا عندنا في السعوديه، وحضرنا الغسيل حقها.
اي.
بعدين انا كان عندي الدوره الشهريه الله يكرمك، وفي مغسله تغسل، قالت وقال لو سمحت يا اختي ممكن يعني عادي لو نشوف الميتة وحضرنا الغسل، قالت عادي. بعدين قلت لنا يعني أنا اللي غسلتها، هي يعني المغسلة موجودة بس هي وقفت عن الغسيل تأمرني يعني أغسل معها.
طيب.
علمتني كيف الغسيل، كيف الوضوء، كيف كل حاجة. طيب. بس أنا ضميري مش مرتاح عشان عندي الدورة الشهرية. يعني عجايب.
إن شاء الله ضميرك يرتاح بعد الإجابة إن شاء الله.
الله يوفقك إن شاء الله يا شيخ.
مرحبا مع عبد الله. أبو علي.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيك بالخير.
مساك الله بالرضا والعافية.
عندي سؤالين طال عمرك.
تفضل أبو علي.
السؤال الأول، ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم كل مولود مرهون بعقيقته؟
إيه.
وهل تسقط بمرور وقتها مثلا أو انتهاء وقتها؟
نعم.
السؤال الثاني، الوالد أوصى بثلث البيت لأبنائه.
أيه؟
وهو مشترك بينه وبين زوجته، ولم يجدوا هذه الوصية إلا بعد وفاته، ورقة هدية مكتوبة بشهادة شاهدي. ما الحكم في الموضوع؟ البيت بيع والنصف لزوجته وموصي بالثلث هو على الأبناء، ما هو الحل في مثل؟
يعني الثلث أوصاه للأولاد؟
إيه، قال الثلث على المحتاج من الأولاد.
المحتاج من الأولاد.
أين؟
والأولاد قسموا التركة وكلنا أخذ نصيبه.
ايه، انتهى كل شيء وباعوا البيت، ما ولا وجد ورقه الا بعد ما توفينا.
بعد ما توفي.
ايه.
والوالده عايشه؟
لا، توفيت برضه.
لكن هي البيت مشترك بين الوالد والوالده.
النص للزوجه و... اي نعم، والنص
هو اوصى بنص بثلثه.
بثلث نصه يعني.
ووالدتك ما اوصت بهذا؟
لا.
ايه، وتوفيت بعد الوالد.
نعم.
طيب يا ابو علي. مرحب. أم جاسم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، طلب عامل تنظيف مصاحف وأنا عندي مبلغ زكاة، عادي أشتري من هذا المبلغ مصاحف وأعطيه أو أعطيه المبلغ الزكاة؟
أعيد السؤال، عامل إيش؟
عامل تنظيف طلب من معي مصاحف.
إيش طلب منك؟
مصاحف قرآن.
هو طلب منك؟
أيوة. لأنه يريد يشيلهن عشان أهله.
إيه.
وأنا عندي مبلغ زكاة، عادي أشتري من هذا المبلغ.
طيب.
مصاحف وأعطي أو أعطي المبلغ.
طيب.
السؤال الثاني، أنا أصوم يوم وأفطر يوم في شهر شعبان عادي.
وبس في شعبان؟
أيوة. والأيام يعني الأثنين والقمي. الأيام اللي هي.
طيب.
السؤال الثالث.
أيوة.
في ناس يا شيخ يضحكون على إنسان مثلا إذا كان أسمر ويقولوا كلمة غريبة عن الأنساب وكذا، وإذا جاء أحد يخطب ابنتهم وشافه كذا يسألوا عن نسبه، وإذا شافوا أسمر كذا يستهزئون. أيوة،
يعني يستهزئون في وقت الخطبة، يعني جاء واحد يخطب.
أيوة.
ولا دائما عندهم خلق الاستهزاء؟
دائما
يسخرون من الناس يعني.
ايوه.
صلى الله العافية.
سؤال، عادي الرجل يقول لزوجته كلام غزل في رمضان؟
طيب.
سؤال اخير، في المدرسة للطلاب بيسوون حفلة تخرج، وجايبة المديرة لهم هدايا عطتنا للطلاب عشان نعطيهم. في هذا الألبوم صور تماثيل مال أحد البلدان، وفي شيء يعني من الصور التمثال نفس الصليب، هل يجوز أن نعطيهم؟
طيب يا أم جاسم،
السؤال الأخير، هل يجوز رجل يفصل ثوب لامرأة؟ شكرا يا شيخ.
مرحبا مرحبا. طيب نكتفي بهذه المجموعة. أرجع إلى الأخ علي بارك الله في من عمان، سأل مجموعة أسئلة، يقول يعني يريد تفسير قول الله عز وجل أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب إلى آخر. يا أخي علي بارك الله فيك، بالنسبة لهذه الآيات القرآنية التي ذكرتها، أنا أنصحك بأن تقتني كتاب من كتب التفسير تجعله بجوارك وتقرأ في تفسيره. أحيانا يا أخي علي أنا بالنسبة لي لا يحضرني أحيانا يعني تفسير بعض الآيات، أو أحيانا تكون المعلومة ناقصة فلا أستطيع، خاصة فيما يتعلق بكتاب الله عز وجل. ودائما العلم الشرعي أخي الفاضل ما يؤخذ أحيانا خاصة التفسير من الأسئلة، وإنما دائما يؤخذ من كتب التفسير. فأنا أنصحك باقتناء كتاب من كتب التفسير مثل تفسير الحافظ ابن كثير أو أحد المختصرات، لأنه يعني العلماء شهدوا له بالتقدم وبالإتقان، فتجعله عندك أو تأخذ مختصر تجعله عندك وتراجع فيه الآيات القرآنية. علي يقول في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع يقول سبحان رب العظيم اللهم اغفر لي، يقول هل هذا معناه أن الإنسان يدعو في الركوع؟ أخي الفاضل، النبي صلى الله عليه وسلم بدأ يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي بعد ما أنزل الله عز وجل عليه قوله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. تقول عائشة رضي الله عنها فكان يجعل ذلك في الركوع والسجود، يقول سبحان رب العظيم أو سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان يدعو عليه الصلاة والسلام بهذا الدعاء بعد الاستغفار، كان أو يستغفر الله عز وجل في الركوع وفي السجود. علي يقول يعني هو ووالده بينهم اختلاف في المذاهب، يقول أنا على مذهب أهل السنة هو على غير مذهب أهل السنة، يقول أحيانا يصير نزاع بينه وبينه وخلاف، يريد توجيه ونصيحة. يا علي أسأل الله جل وعلا لك الثبات، أسأل الله جل وعلا في هذه الساعة أن يثبتك، أسأل الله جل وعلا أن يمنحك القوة، أسأل الله جل وعلا أن يبصرك ويسددك في القول والعمل. أخي الفاضل، بالنسبة لك نصيحتي لك أن تزيد من جرعة بر الوالد، أن تزيد من جرعة احترام الوالد، أن لا تدخل مع الوالد في نزاع ولا في نقاش، هذا يبقى والدك. ولذلك لو كان أبوك على الكفر حاشاه، لو كان على الكفر فإن هذا لا يعني أنك تقاطع الوالد، لأن الله عز وجل قال وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. يعني ينبغي للمسلم أن لا يخلط الأوراق في أشياء، كل شيء له حق، يعني حق الله عز وجل هذا لا يقدم عليه أي إنسان، حق الإيمان والتوحيد والإسلام والطاعة هذا حق الله عز وجل، الوالد له حق في مسائل الدنيا وصاحبهما في الدنيا معروفا. ولاحظ الآية وإن جاهداك، يعني لم يقل وإن دعواك، جاهداك، الجهاد فيه مشقة وتعب وفيه كذا، يعني يحرصان على أن يضلانك، يحرصان على أن ينقلانك من الإسلام إلى الكفر، فلا تطعهما لأن هذا حق الله عز وجل. لكن وصاحبهما في الدنيا معروفا. وإبراهيم عليه السلام كان أبوه آزر من أشد أهل الإشراك حنقا على إبراهيم، حتى إنه كان من ضمن العصبة اللي كانوا يوقدون النار على إبراهيم، نسأل الله العافية والسلامة. لكن تعال إلى إبراهيم ماذا كان يتعامل مع والده، يقول يا أبتي إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا، يا أبتي إني يا أبتي لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. يا أبتي، يقول أهل العلم من أهل التفسير هذا تلطف، يتلطف مع والده ويستعطف والده ويحاول أن يحرك هذه العاطفة الأبوية الراكدة والعياذ بالله في نفس هذا الأب، ومع ذلك كانت النتيجة أن هذا الأب على قسوته والعياذ بالله يقول لإبراهيم عليه السلام يقول وهجرني مليه، قال له قبل ذلك أرجمنك، يقول لما قال له إبراهيم هذه الدعوة قال اتركني، وثم قال إذا ما انتهيت لأرجمنك، فكان جواب إبراهيم مع كل هذا الحنق ومع هذا ومع كل هذا الحقد كان يقول له سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا، وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فالله عز وجل بارك له وبارك في ذريته، والقصة مشهورة. المقصود يا أخي الفاضل بأن مهما كان يبقى والدك، ولذلك أنت الآن ما دمت تقول بأنك ولله الحمد على الحق ينبغي أن تري والدك عظمة هذا الدين، تري والدك عظمة هذا المنهج الذي أنت عليه، لأنك تقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام، تزيد من بر الوالد، تحرص على أن تكون دائما عنده، تحرص على أن تقدم له النصيحة بقالب مشبع بالرحمة مليء بالمحبة، تأتي لا تأتي بجانب فوقي أنت، الله عز وجل من عليك، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليك، فلا تأتي بصورة سلطوية، صورة فوقية، يعني تحاول أن تقول يعني ترى تحتقر الوالد، لا انتبه، والدك هذا يحتاج إلى رحمة، يحتاج إلى تعامل حسن، وإن شاء الله مع مرور الوقت يعني إذا رأى حسن أخلاقك سيستجيب لنصائحك. علي يقول هل هناك اختلاف في قضية مسافة القصر؟ نعم، إذا سألتني في اختلاف بين الفقهاء، في اختلاف بين الفقهاء في قضية مسافة القصر، منهم من يقول 80 كيلو، منهم من يقول دون ذلك، والصواب بأن كل إنسان شرع في السفر ثم خلف عامر البنيان وراء ظهره، عامر البنيان وليس خارب البنيان، عامر البنيان وراء ظهره، هو قد جد به السير مسافرا، فإنه له أن يترخص برخص السفر. وأما قضية المسافة فالدليل فيها صحيح لكن غير صريح على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد هذه المسافة، هذا هو الصواب فيما يظهر والله أعلم. علي يسأل يقول بالنسبة للتسبيح والتهليل أحيانا أستعجل في قضية التسبيح ولا أدري هل سبحت 33 أم ماذا. أخي الفاضل يعني الواضح بأن عندك خلط في قضية التسبيح والتهليل أو استعجال بالأحرى، فالذي ينبغي لك أخي الفاضل أنك تعود إلى الهدوء، تعود إلى الطمأنينة، تعود إلى التفكر في هذا التسبيح. النبي عليه الصلاة والسلام ما شرع هذه الأذكار عبثا، شرعها حتى إن الإنسان وهو يذكر الله عز وجل يتفهم هذه المعاني. وش اللي يمنعك يا أخي الفاضل الآن مثل بعض الناس يسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله حتى ما يستطيع أن يخرج الجملة يعني بالمعنى الصحيح، وإنما يأكل الأحرف، تجد يأكل الأحرف سبحان 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 سبحان، ما سبح هذا ما سبح، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، تروح حتى أحرف، ولذلك قد الإنسان لا يستفيد، ما كأنه سبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تنتقد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله أكبر، وتعقد الأنامل أو الأصابع، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، تكمل 33 أو سبحان الله سبحان الله سبحان الله. أما سسسسس هذا ما يصلح، هذا مو بتسبيح هذا، أو وهذا أشوفه أنا وأسمع في كثير من مساجدنا، بعض الناس أستغرب في ثواني وقد انتهى، كيف ما سبح؟ إما أنك تسبح عدل ولا تترك، لأن هذه سنة، هذه سنة الحمد لله، لو تركتها ما عليك شيء لكن فوت على نفسك أجر كبير، أو تسبح عدل، تجلس تسبح تأخذ لك 5 دقائق 6 دقائق وتتسبح سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وإذا اختلط عليك الأمر ما تدري ابني على اليقين، تقول والله أنا ما أدري هذه 23 ولا 33، اجعلها 23 وكمل، تبني على اليقين بارك الله فيك. علي يسأل عن معنى قول الله تعالى إلا امرأته كانت من الغابرين أو كذا الآية. نعم أخي الفاضل نفس النصيحة السابقة، اقتني كتاب تفسير وحاول بارك الله فيك أن تقرأ فيه، وهذا بين الآية هذه. طبعا امرأة نوح وامرأة لوط نسأل الله السلام والعافية كانتا تحت عبدين من عباد الله الصالحين وتحت نبيين من أنبياء الله، ونوح عليه السلام كان رسولا وهو أول الرسل، ولوط عليه السلام كان نبيا وقيل بأنه كان رسولا، والمقصود بأنهما مع هذا وهم يرون الوحي ينزل ويرون المعجزات والآيات إلا أن الله عز وجل ختم على قلبيهما، ولذلك نسأل الله العافية والسلامة، يعني كانت مع الغافلين ومع الكافرين بخلاف امرأة فرعون، ولذلك ضربهم الله عز وجل مثلا، ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون كانت تحت رجل يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وكانت امرأة نوح امرأة لوط تحت عبدين صالحين من عباد الله رسولين، ضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ولذلك وصلهما العذاب ونالهما النقمة نقمة الله عز وجل حينما أهلك القوم الظالمين. بينما آسيا امرأة فرعون ماذا كانت تقول؟ تقول رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين، فاستجاب الله عز وجل لها. علي يقول ما حكم جعل يعني نغمة قرآن أو دعاء بالنسبة للهواتف؟ أخي الفاضل أنا نصحت أكثر من مرة إخواني وأخواتي بأن لا يضعوا نغمات القرآن أو الأذان مثلا أو الأدعية أو الأذكار في هواتفهم، لأن هذا أولا قد يقود إلى امتهان الآيات القرآنية والأذكار النبوية، وذلك ب يعني قد يكون في مكان الإنسان في مكان نجس أو في مكان لا يليق بأن يصدر شيء من الآيات القرآنية، أو يكون فيه قطع للآية القرآنية ولا يكتمل معناها، أو يكون سبب من أسباب يعني التهوين من القرآن ومن هذه الأذكار، فيبتعد الإنسان، لأن أحيانا بعض الناس يعتقد بأن هذا والله فيه أجر وثواب، ما أعتقد، لكن الإنسان النغمة العادية المشهورة التي عند الناس بعيد عن المعازف، بارك الله في الجميع. باسم الليبي يقول بالنسبة للصلاة الشفع والوتر، يقول إذا فاتت الإنسان كيف يقضيها نهارا وما هي الصورة في ذلك؟ أخي الفاضل أنت تقول بأنك تصلي 3 ركعات من الليل، فإذا طلع عليك الصبح وأنت ما صليت تقضيها نهارا في وقت الضحى، وهذا أصح قولي أهل العلم، من أهل العلم أن يقول يقضيها بعد الصلاة، الصواب أنك تقضيها في وقت الضحى وتقضيها شفعا بارك الله فيك، يعني تصليها 4 ركعات، ركعتين ركعتين، لأن الوتر في الليل وليس في النهار. وبالنسبة للقراءة تعرف بأن الشفع يقرأ فيه بسبح اسم ربك الأعلى بعد الفاتح في الركعة الأولى، وبيقول يا أيها الكافرون في الركعة الثانية بعد الفاتح، والوتر يقرأ فيه بسورة قل هو الله أحد، وهذا لا يعني يا أخي الفاضل أن هذا على سبيل الوجوب والإلزام، وإنما هذه سنة مستحبة، سنة مستحبة، يعني إذا غيرت ما في مشكلة، فأنت بارك الله فيك في الركعة الأولى إذا أحببت تقرأ سبح اسم ربك الأعلى والكافرون بعد الفاتح في الركعتين، وفي الثانية تقرأ بقول يا أيها الكافرون بقول هو الله أحد، يكون يعني طيب جمعت بنصوص لها أصل في السنة النبوية بهذه الطريقة بارك الله فيك. أسئلتك المتبقية أخي باسم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير أنت وبقية الإخوة المتصلين، فانتظروني. حياكم الله من جديد. باسم بارك الله فيه يقول بالنسبة لي بعد صلاة الوتر في الليل من السنة أن نقول سبحان الملك القدوس 3، إذا قضيتها بعد في النهار هل أقول هذا الكلام أم لا؟ أخي الفاضل عندنا قاعدة في الشريعة أن القضاء يحكي الأداء، أن القضاء يحكي الأداء، فنعم إذا انتهيت الآن من صلاة القضاء قضاء الشفع والوتر في الليل فيستحب لك أن تقول هذا بعدما تنتهي، تقول سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس سبحان الملك القدوس، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. باسم يسأل يقول هل الأدعية القرآنية تغني عن الأدعية الشخصية؟ أخي الفاضل بارك الله فيك هناك أدعية قرآنية وهناك أدعية نبوية، فالأدعية القرآنية عظيمة، أدعية الأنبياء والأدعية التي وردت أيضا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إلى آخر الأدعية، فهذه طيبة، أدعية طيبة، لكن أحيانا في أدعية غير موجودة في القرآن فتحتاج بارك الله فيك إلى أن تدعو بها، ولذلك احرص بارك الله فيك على أن تقتني شيء من الكتب الصحيحة السليمة الخالية من الأحاديث الضعيفة والموضوعة فيما يتعلق بالأدعية وبالأذكار، احرص بارك الله فيك حتى تحفظ منها وتأخذ منها. أما أنك تقتصر فقط على الأدعية القرآنية لا شك بأنه شيء عظيم، لكنك فوت على نفسك يعني أشياء كثيرة مما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام دعا الله كثيرا وعلمنا كيف ندعو، فلماذا نترك ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ فاحرص بارك الله فيك على هذه وعلى هذه. وقد جرت العادة بأن الناس يدعون بما ورد في القرآن وفي السنة، وأيضا بما ينقدح في ذهن الإنسان مما يسأل ربه جل وعلا فيه. يعني أحيانا قد لا يرد في القرآن ولا في السنة، لكن يرد معاني، هذا يرد معاني حتى لو في لسانك الدارج اللسان العامي تدعو الله عز وجل. فما ينبغي التشدد في هذا، لأني أنا أسمع الآن وجتنا والله أسئلة كثيرة يقولك لا سألتزم الأدعية القرآنية فقط، وهذا غلط. يعني كيف لماذا تهمل السنة؟ النبي صلى الله عليه وسلم ما كان إذا دعا يدعو بالأدعية القرآنية، مع أن العلماء نصوا على أنها مباحة، لكن الرسول ما كان يلتزم هذا. الخلفاء الراشدين الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي سيرتهم موجودة، ما يقولون والله نحن نقتصر على الأدعية القرآنية فقط. فلا بد حقيقة من يعني هذه النظرة الشمولية، هذه النظرة البعيدة عن تضييق المسائل. يعني بعض الناس في سعة وعافية يروح يضيق نفسه، يعني يلتزم فقط هذا الشيء. فتنبه لهذا يا أخي الفاضل، حتى لا يكون بعض الناس يعتقد إذا شافك يا أخي باسم وهم من العامة عوام يقولون ها هذا باسم يقول هذه الأدعية إذن غيرها غير مشروع. فتنبه لهذا. ولذلك أحيانا الإمام والطالب العلم قد يجهر ببعض الأشياء لتعليم العامة، مثل ما جهر ابن عباس في صلاة الجنازة، صلاها جهرا حتى يفهم الناس اللي وراء إيش يقرأ في صلاة الجنازة. باسم يسأل يقول أحيانا أثناء خطبة الإمام يدعو للبلاد ويدعو لمثلا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، هل ممكن أن يعني نقول آمين أو نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم ممكن، إذا ذكر الإمام النبي صلى الله عليه وسلم فإن المشروع في حقك أن تقول صلى الله عليه وسلم في نفسك، طبعا يعني تحرك من دون أن تجهر بذلك، وتكتفي بالمرة الأولى فقط، لأنها بها يتحقق الواجب، بها يتحقق الواجب. أما إذا دعا فالعلماء يقولون بأن الدعاء الذي في آخر الخطبة ليس من الخطبة، ولذلك إذا قلت آمين آمين في آخر الدعاء آخر الخطبة حينما يدعو الإمام لا شيء عليك في هذا. أم علي من السعودية تقول بالنسبة للصلاة السنة اللي قبل الظهر أصليها سرد بسلام واحد ولا ركعتين ركعتين؟ أم علي الله يرضى عليك ويكثر أمثالك ويعينك ويتقبل منك، صليها ركعتين ركعتين أختي الفاضلة. دائما خذها قاعدة في حياتك، صلاة الليل وصلاة النهار بالنسبة للسنة ركعتين ركعتين. ورد حديث مشكل عند أهل العلم وهو قول عائشة فصلى أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، فذهبوا إلى أن المقصود أربع سرد، وهذا ليس هو المقصود من قول عائشة، وإنما صلى ركعتين ثم ركعتين فجلس بعدهما في قيام الليل، جلس يعني يسمونه التراويح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يطيل الصلاة ويطيل القراءة. فخذي قاعدة في حياتك الله يبارك فيك، صلاة السنة في النهار وفي الليل واحدة ركعتين ركعتين، تسلمي من كل ركعتين بارك الله فيك. أم علي تقول عندها ولد توفي عمره 25 سنة، تقول ممكن أسوي له حج وعمره؟ ممكن يا أخت الفاضلة، إذا كان ابنك ما حج ولا اعتمر سوي له عمره وحجه واجبة، بمعنى أنه إذا كان خلف مال من ماله طلعون له حجه وعمره. واحد يحج عنه حج تمتع، والتمتع في عمره وبعدين حج. إذا كان حج تقول والله أنا الحمد لله حجينا عنه قبل، أو هو حج وأنا أريد زيادة أجر، ما فيش، إما تروحين أنت أو عيالك مثلا أخوانه، أو تقول أرسل حجة له، أرسل واحد من طلبة العلم نقول له خذ هذه وحج عن فلان ابننا المتوفى، ما في شيء، ولكم الأجر وله الثواب إن شاء الله. أم عبد الله بارك الله فيها تقول بأننا حضرنا غسل امرأة ميتة، تقول كانت عليها الدورة الشهرية، تقول قمت ساعدت المغسلة وغسلت معها، وتقول ما زلت أتألم، أنا ما أدري فعلي صحيح أم لا. يا أم عبد الله فعلك صحيح بارك الله فيك، فليس من شروط صحة غسل الميت أن يكون الغاسل على طهارة لا كبرى ولا صغرى، فيجوز للرجل الجنب أن يغسل الميت، يجوز للمرأة الحائض أن تغسل الميتة. اطمئني بارك الله فيك، وأنت حصلت أجر وثواب وخير، ولا توسوسين في هذا الأمر يا أم عبد الله. أبو علي يسأل، يقول عن يسأل عن معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام كل غلام مرتهن بعقيقته، يقول يعني ما هي العقيقة وكيف الارتهان هنا، وهل تسقط العقيقة يعني لها وقت معين؟ أخي الفاضل بارك الله فيك، بالنسبة للعقيقة هي الذبيحة عن المولود، شكرا لله جل وعلا على ما من وتفضل ومنح من هذه النسمة من هذا المولود. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام عق عن ابني بنته الحسن والحسين بكبشين أملحين، وكان عليه الصلاة والسلام يقول كل مولود كل غلام مرتهن بعقيقته، مرتهن يعني محبوس، يعني كأن هناك ارتباط. ولذلك أهل العلم يقولون الذبيحة هذه فيها افتداء لهذه النفس، فالله جل وعلا فدى إسماعيل بذبح عظيم، قال وفديناه بذبح عظيم. ولذلك إبراهيم لما رأى الرؤيا وأراد أن ينحر ولدا نودي إبراهيم وهو بالسلامة وبالكرامة وبالمجد وبالاستجابة يحيى، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، قال تعالى وفديناه بذبح عظيم، فأصبحت يعني هذا افتداء. فهنا كأنك لما تذبح ذبيحة أو تقربا إلى الله عز وجل تفتدي هذا المولود كأنه نفس بنفس، وهذه ذبيحة شكران، ذبيحة شكر، ذبيحة تعبد وتقرب إلى الله عز وجل لأن وهبك هذا المولود. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الغلام يذبح الشاتين وعن الجارية يعني البنت شات واحدة. العلماء بعضهم يقول بأن العقيقة ليس لها وقت يعني انتهاء، حتى لو كبر الإنسان وما عق عنه قالوا هو يذبح عن نفسه يعق عن نفسه، وهذا موجود، وهذا قول لكثير من الفقهاء. بعض الفقهاء يقول لا، لها حد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال كل غلام، والغلام حده البلوغ، يعني ما قبل البلوغ يسمى غلام ثم بعد ذلك يتغير اسمه، فكأنهم جعلوا بأن نهاية العقيقة هي البلوغ، فإذا بلغ انتهى وقت العقيقة. على العموم الأمر واسع، الأمر واسع، يعني الأفضل طبعا الإنسان يذبح في يوم 7 أو 14 أو 21، هذه السنة، بعد ذلك يفوت الأجر، أجر السنة، لكن يبقى حق للمولود على والده. والله واحد يقول ما عقوا عني لفقر لسبب من الأسباب لنسيان، ممكن يعق عن نفسه على قول بعض الفقهاء. طيب عندي أنور من مصر، تفضل أنور. أطفال أو أنوار؟
أنوار اسكندرية.
تفضلي أنوار.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاك الله ألف ألف مليون خير يا شيخنا.
أهلا وسهلا أختي.
دلوقتي أنا مصابة في صبعي الأوسط من إيدي الشمال.
إيه.
ودكتور قال لي ما تعرضهاش للمية. فأنا دلوقتي بمسح على الشاشة.
أي نعم.
من برا وعلى البلاستر من برا برضو بتوصل مية، بس أنا سمعت حضرتك قبل كده إن إحنا ممكن نمسح على الجديرة مرة واحدة، فبمسح مرة واحدة ومريحاني. بس في حاجة قال لي لازم تهوي الصبع على فترات من اليوم، تشيل الشاشة ويتعرض الدوفر للجو.
إيه؟
فأنا بعمل كده هوت وقت ما أنا بدخل الصلاة، عشان يمكن بطول شوية في الصلاة، وخاصة في صلاة العشاء والركعات اللي قبلها اللي قبل الشفق الوتر.
اي نعم.
أيام الليل.
نعم.
أو في صلاة الفجر بهوي صبع شوية. فهل أنا بعد ما أمسح على الجديرة في الوضوء التام، لو أنا شلت الجديرة ديت هل أنا نقضت وضوئي؟
طيب
يا أنور. لأن أنا مش قادرة أدخل مية جوه الإصبع.
طيب يا أنوار أبشر إن شاء الله تسمع.
يعني أنا تقريبا يعني في صلاة العشاء بقعد ساعة أو حاجة ما يقرب من هذا،
أبشر،
فشيل الشاشة منها
إن شاء الله تسمع،
وسيبها عريان كده يتهوى شوية.
وضحت
هذا كده صلاتي صح؟
أبشر
وضوئي صح؟
أبشري أبشري إن شاء الله. طيب أبو علي تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته شيخنا.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف حالك؟ طيب.
طيب حالك مرحبا.
ما تقدم في ميزان حسناتك يا ربي.
آمين يا رب آمين.
كل خير عنا وعن المسلمين، كل خير.
يا رب.
يا شيخنا العزيز، أنا رجعت من العمرة قبل فترة.
إيه.
ووصلت وصلت الخرج.
إيه.
ودخلنا صلينا المغرب مع جماعة.
إيه.
وخلصت جماعة، لا كانوا انتهى، وبعدين رحنا نصلي ثاني مرة العشاء مع جماعة ثانية.
إيه.
جماعة ثانية يصلون طبعا العشاء وإحنا يصلون المغرب.
إيه.
وإحنا العشاء.
أها.
فصلينا معهم ركعتين وجلسنا. وبعد ما قاموا هم للركعة الأخيرة الثالثة.
أيوة. أبو علي. وين راح؟ يا أبو علي. كيف؟ أبو علي. أفا راح أبو علي. طيب أبو علي حاول تتصل. شو اللي ها؟ راح ها. طيب أرجع للأسئلة. أبو علي من السعودية بارك الله فيه يسأل يقول الوالد أوصى بثلث البيت، يقول في بيت بين الوالد والوالدة مشترك بينهم، يقول توفي الوالد وتوفي الوالدة، يقول لما بحثنا في الأوراق وجدنا وصية للوالد بأن الثلث والثلث لمن يحتاج من الورثة، محتاج من الورثة. يقول الآن ما العمل أبو علي؟ الله يرضى عليك ويبارك فيك ويرحم والديك. بالنسبة لوصية الوالد بالثلث للورثة ما تجوز. النبي عليه الصلاة والسلام ورد عنه أنه قال لا وصية لوارث، لا وصية لوارث. والإجماع منعقد عندنا على أن الوصية لا تكون للورثة إلا إذا رضي الورثة أو رضي بعضهم مثلا. يعني مثلا الآن لو قال والله الثلث هذا لبنت فلانة أو لابن فلان ما يجوز هذا، لكن يوقف هذا على إذن الورثة. يجي الكبير مثلا ويجمع الورثة كلهم يقول هذه وصية أبوكم ترضون ولا لا؟ إذا قال والله رضينا، أختنا هذه ما عندها شغل ولا أخونا هذا مريض ولا كذا ما في شيء، أما يقولوا لا ما يجوز، ما يجوز. ولذلك أخي الفاضل الثلث هذا يصرف، طبعا أنت تقول الآن تقاسمت التركة، إذا كان والله يتضرر الأمر عليكم يعني تدخلون في ضرر والمسألة من زمن ما عليكم شيء الحمد لله، لأن أصل الوصية باطلة. تقول لا والله الوالد يبي الخير ويبي الأجر وحنا الآن اكتشفنا الورقة، أنت وإخوانك تجتمعون وتحاولون أن أسهم الورثة تأخذوا منها ما يشكل نصيب الثلث وتصدقون فيه عن الوالد بارك الله فيكم، مع الأخذ بالاعتبار وهي قضية حصة الوالدة اللي ما أوصت، يعني الثلث من حصة الوالد، الثلث من حصة الوالد، أما الوالدة فلا بد من عزل حصتها لأن ما أوصت بالثلث بارك الله فيك. أم جاسم من عمان تسأل تقول عامل تنظيف طلب مني مصاحفي وديها لأهله، تقول أنا عندي زكاة ممكن أشتري له من الزكاة أو أعطي هذا المبلغ؟ لا أعطي هذا المبلغ ولا تعطين ولا تشتري من الزكاة مصاحف. الزكاة ما يبنى فيها مساجد، الزكاة ما يشترى فيها مصاحف، الزكاة ما يحفر فيها آبار، الزكاة هذه لها بنود وأشخاص وأمور خاصة جاء بها القرآن، ما يمكن الإنسان أن يحولها ويغيرها. ولذلك إذا كان هو فقير قولي له خذ هذه لأنك فقير، ما تقولي له خذ هذه اشتري فيها مصاحف، لا تقول لا والله أنا أخشى أن يفهم أن يأخذها، لا لا ما تعطينه، أعطيه صدقة من عندك أو أنت اشتري له مصاحف ممكن هو يأخذها. والآن الحمد لله مصاحف يعني الموجودة سعر المصحف ب20 درهم أو ب25 درهم أو أقل بعضها، يعني مقدور عليها ولله الحمد. أم جاسم تسأل تقول أنا أصوم يوم وأفطر يوم في شعبان. أخت الفاضلة يجوز للمسلم أن يصوم يوم يفطر يوم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أرشد ابن عمر إلى هذا، أرشد ابن عمر إلى هذا. تقول والله أنا في شعبان ما أقدر أصوم شعبان كله لكن أصوم يوم أفطر يوم، ما في شيء والحمد لله، خاصة وأنت مثل ما ذكرت تصومين الاثنين والخميس وحريصة على هذا الصيام، ما في شيء وأسأل الله أن يتقبل منك. أم جاسم تقول في أناس يعني عندهم عادة الاستهزاء والسخرية بالناس، خاصة إذا جاهم بعض الأشخاص يخطب وكان يعني من يعني لونه غير لونهم وشيء من هذا القبيل، تقول ما حكم هؤلاء؟ أخت الفاضلة السخرية حرام، الاستهزاء حرام، كبيرة من كبائر الذنوب. ربنا جل وعلا يقول ولا يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ولذلك عندنا في شريعة الإسلام السخرية حرام، الاستهزاء محرم، لأن هذا يوغر الصدور، هذا يجعل عرق الكراهية والحقد نابض في الصدور والعياذ بالله، هذا يفرق المجتمع، هذا والعياذ بالله يورث الشحناء والبغضاء. والنبي عليه الصلاة والسلام بعث بجمع القلوب بجمع الأبدان،
يقول جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولذلك السخرية هذه في واقع الأمر إذا تأملها الإنسان ودقق فيها يجد بأن هذا والعياذ بالله هذا معترض على خلق الله، هذا غير راضي بخلق الله. لماذا؟ لأنه حينما سخر من هذا، هذا هو هذا يعني ربنا جل وعلا هو خالق الخلق، فكأنه يعني يسخر من ربه جل وعلا أن جعله أسودا أو أحمرا أو أبيضا أو أصفرا أو جعله طويلا أو قصيرا أو بليدا أو جعله مثلا من البلد الفلاني، هذا حرام ولا يجوز، لا في خطبة نكاح ولا في مرور في شارع ولا لشخص تعرفه أو لا تعرفه، ما يجوز. لا يعني الإنسان ينبغي له أن يعلم بأن هذا من خلق الله سبحانه وتعالى. كيف يسخر من خلق الله؟ كأنه الآن يرى بأن الله عز وجل غير عادل في مثل هذا الخلق، نسأل الله العافية والسلام، وأن الله عز وجل لم يصور هذا أحسن تصوير، هو يعتقد ذلك، نسأل الله العافية والسلام. ولذلك هذا واقع في الإثم الكبار وفي الذنب العظيم، نسأل الله السلامة والعافية. والصحابة رضي الله عنهم كان أحدهم يقول: والله لو رأيت ابن مسعود يقول: لو رأيت شخصا يرضع من عنز ما سخرت منه، أخشى أن يبتليني الله عز وجل. ولذلك هذا الدليل على ضعف الإيمان ورقة الدين وقلة مخافة الله عز وجل. وهذا الذي يسخر والعياذ بالله يهدي حسناته للآخرين، لهذا الرجل المسكين الذي سخر منه يعطيه من حسناته، هذا الرجل مفلس الذي يسخر من الآخرين، هذا والعياذ بالله يدل على رقة في دينه حينما سخر نفسه لمثل هذا الأمر. ولذلك ربنا جل وعلا ماذا يقول؟ يقول: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. القرب من الله والله ليس بجمال الصورة وليس بكثرة المال وليس بالجاه وليس بالمكانة الاجتماعية. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يقول؟ يقول: رب أشعث أغبر ذو طمرين، يعني جديلتين، ما عنده قدرة، ما عنده فلوس يحلق رأسه، يحلق شعر رأسه، رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره، يعني يطرد من الأبواب. هذا عند الله لو أقسم على الله لأبره الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قصة امرأة التي تكلم ابنها وهي في وهو في حجرها، مر رجل له شارة يعني أبهة وعظمة وراكب على خيل، فقالت: اللهم اجعل ابني مثل هذا. فترك الطفل الصغير ثدي أمه وقال: اللهم لا تجعلني مثله. فتعجبت الأم كيف ينطق هذا الطفل الصغير، قال: اللهم لا تجعلني مثله. ومرت جارية امرأة يركض الناس وراءها يضربونها، يقولونها زنيتي، يقولونها سرقتي، ويضربونها بالحجارة، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فترك ثدي أمي وقال: اللهم اجعلني مثلها. تعجبت. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام كان جالسا فمر رجل فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل حري إن تكلم أن يسمع، وإن خطب أن يزوج، وإن شفع أن يشفع. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر واحد مسكين ضعيف قال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا مسكين حري إن تكلم لا يسمع، وإن شفع لا يشفع، وإن خطب لا يزوج. فقال: والله إن هذا لأفضل عند الله من هذا كما بين السماء والأرض. فلا بد الناس يتقون الله ويخافون الله، حتى هذا خلق وذوق ربانا عليه ديننا، على أننا لا نسخر من أحد. المسائل ليست بالأشكال وليس بالأموال وليس بالحال. كم من إنسان بليد قد يكون أقرب إلى الله عز وجل من صاحب شهادة عليا. فنبه الناس، بارك الله فيك. خلاص، الله المستعان. طيب، أنا عندي إن شاء الله غدا السبت ما في حلقة تعليمية، عندي حلقة مباشرة إن شاء الله. ولذلك أختي أم جاسم والأخت أنوار من اسكندرية، أعتذر منك والله أخت أنوار، مع أن سؤالك يعني يحتاج الآن جواب. أبو علي، أبو علي حقيقة حاول ترجع غدا إن شاء الله، حلقتي مباشرة، جرت العادة السبت حلقة تعليمية، لكن إن شاء الله بأكون معكم على الهواء مباشرة وأجيبكم. وأعتذر والله لأن وقت البرنامج انتهى من يعني دقائق. ألتقيكم غدا بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.